فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. يقول السائل: هل ثبت عن بعض الصحابة أنه يرى الجمع في الليلة الباردة الشديدة البرد؟ نعم، ورد هذا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقيس البرد الشديد على المطر الشديد، هكذا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي بعض الطرق والتحرر أنه كان يأمر مؤذنه في الليالي الباردة أيضا أن يقول: صلوا في رحالكم، والله أعلم. سائل يسأل عن كونه يعجز عن التسبيح بالأصابع ودائما تختلط عليه الأعداد، هل يجوز استعمال السبحة الإلكترونية؟ نعم يجوز في مثل هذا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كانت الندى معي؟
نعم.
كانت الندى؟
تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالنسبة لحضرتك يا شيخنا، هل يجوز للرجل تغيير الشيب الأبيض باللون الأسود للرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيسأل عن تغيير الشيب الأبيض باللون الأسود. أقول وبالله تعالى التوفيق، تلك مسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، والذي ورد فيها ما يلي: الأول أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق أتى عام الفتح ورأسه كالثغام بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. إلا أن لفظة وجنبوه السواد لا تثبت من الناحية الحديثية فيما أرى، والله أعلم، فهي شاذة في هذا الباب. والثاني هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث قد يحسن، إلا أن العلماء أجابوا عليه بمحاصله أن هذه سيمة القوم، ليست هي سبب في حرمانهم من الجنة، إنما كما قال الرسول في شأن الخوارج: سيماهم التحليق، قيل حلق الرؤوس، قيل حلق الرؤوس من سيما الخوارج، عن حلق صفر بصورة مستديمة. فليس حلق الشعور هو سبب دخولهم النار، إنما مذهبهم الرديء وهو تكفير المسلمين هو السبب. فهذان الحديثان وهذان الجواب عليهما من القائلين بتجويز الصبغ بالسواد. ولذا كان علي وعفوا كان الحسن بن علي وأخوه الحسين رضي الله عنهما وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم يصبغون بالسواد، فهكذا قال فريق من أهل العلم. فالذي يظهر أن الاحتياط والبعد أولى، لكن لا نستطيع أن نجزم بالتحريم لما قد سمع، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبارك الله فيك.
فيك بارك الله، تفضل.
طبعا صحة حديث بارك الشيخ. الحديث الأول صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع عليه بالصوم فالصوم له وجاء. الحديث الثاني بارك الله فيك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها تضمنت له الجنة. الحديث الثالث بارك الله فيك: صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه فضمنت له الجنة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه فضمنت له الجنة، يعني عن الوقوع في الحرام. الحديث الرابع والأخير بارك الله فيك: من ترك المراء وإن كان محقا تضمنت له الجنة.
عفوا، أعيده الأخير، أعيده السؤال الأخير.
صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وإن كان محقا تضمنت له الجنة. الجدال يعني بارك الله فيك.
ترك الجدال. وإياكم. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا حديث ثابت صحيح، وهو يحث الشباب على الزواج ويحضهم عليه لدرء الفتنة العارمة، فتنة النساء. فالنبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقد ازدادت هذه الفتنة في زماننا من جراء التبرج، ومن جراء وسائل التواصل الحديثة، ومن جراء الإعلام الفاسد، سواء المرئي أو المسموع أو المكتوب. فكل هذا مدعاة لأن يبادر الشخص إلى الزواج، وأيضا يحث أولياء الأمور على تيسير أمر الزواج لبناتهن وأبنائهن. أما حديث من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، ثابت صحيح، وقد وردت رواية من آخر سورة الكهف، لكنها رواية شاذة، والصواب من أول سورة الكهف. أما حديث من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة، فحديث ثابت صحيح. أما حديث أن زعيم في بيت ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، فهو حديث ثابت صحيح. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. فضل سيدنا الشيخ،
تفضل.
حياك الله.
وحياك.
ربنا يبارك فيك. لدي بعض الأسئلة، ربنا يبارك فيك. وعشان خاطري يعني السؤال دوت، انا راجل عندي سياره وجا وعايز ابيع السياره ديت، فانا قبل ما ابيعها كتبت شرط جزائي ب10000 جنيه، وارتضى المشتري على يعني الشرط الجزائي دوت ان ما فيش حد يرجع السياره، اللي يرجع السياره ياخد ال10000 جنيه اللي هو الشرط الجزائي. فبعد ما ارتضى وخد السياره المشتري، في نفس اليوم اتصل عليا وقال ايه، انا هرجع السياره. هل الشرط الجزائي دوت من حق البائع ام يرد للمشتري؟ لا ياخذ من المشتري الشرط الجزائي اللي هو 10000 جنيه. ربنا يبارك فيك، عشان في مشكله يعني وعايزك تحلها لي يعني. طيب، وحكم الشرط الجزائي ايضا في العقود في الشقق والهربون، عايز اعرفه، وغرامه التاخير. ربنا يبارك فيك.
واحدة واحدة كده، الله يرضى عليك. انت الان سألت عن كونك بعت سيارة وربطت عقد البيع بشرط جزائي، قلت الذي يرجع يغرم 10000 جنيه. لا بأس بذلك، والمؤمنون عند شروطهم.
حتى لو كان مفيش ضرر فضلت
سيدنا
الشيخ،
قل لك المؤمنون عند شروطهم. ان كانت فضلا منك، تفضلا منك، فلا بأس ان تقيله عصرته.
نعم.
السلام.
طيب، السؤال الثاني، هل صلاة الضحى تصلى، الأفضل تصلى في البيت أم في المسجد؟ دي السؤال الثاني.
صلاة الضحى تصلى في البيت أفضل، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بس كان لي سؤال عند حضرتك.
اتفضل اسأل.
ربنا رزقني بالعمرة ان شاء الله وهطلع عمرة، فكنت عايز اسأل حضرتك سؤال. هو وان شاء الله وانا رايح العمرة احرم من مكاني هنا من مصر القاهرة،
لا انت
ولا لما اوصل
أحرم عفوا ممكن تسأل سؤال تقول ألبس الإحرام في مكاني؟ يجوز أن تلبس الإحرام من القاهرة، لكن لا تهل لبيك اللهم لبيك إلا عند الميقات أو بمحاذاة الميقات.
تمام.
أما اللبس لا بأس.
هل ينفع طيب حضرتك لما أنا أوصل بأمر الله تعالى، إذا ربنا وصلني بالسلامة في مكة، بعد ما أوصل مكة ينفع أروح الميقات وأحرم من هناك تاني، ولا لابد من وأنا طلع من هنا من القاهرة عند ميقات نحن أهل مصر أحرم؟
يعني أنت عفوا أنت تسأل عن تكرير العمرة أو أنك تريد أن تدخل مكة بدون إحرام وترجع الميقات تحرم؟
أيوة بالضبط، إن أنا لو أنا رحت هناك بدون إحرام وبعد كده أحرمت من هناك
سؤال،
لا يجوز ولا لابد من وأنا طالع من القاهرة أحرم؟
سؤالي لك، أنت مقيم في مكة أو وافد عليها للعمرة فقط؟
لا انا وافد لعمره فقط.
وافد لا. لازم تهل من الميقات.
الميقات يعني لابد ان انا احرم من ميقات اهل مصر.
اي تحرم من ميقات اهل مصر. نعم.
طيب هل يجوز بعد لما اقعد هناك يعني اكرر العمره اكثر من مره؟ ولو هكررها
تكرير العمره اكثر من مره لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يرد.
بس
هل ده جائز ولا لا يجوز؟
انا مثلا يعني خير الهدي هدي محمد.
نعم.
خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
بس لا ما فيش فيها حرمان نودي رحمة الله أجبتك عليه.
أجبتك إذا ذهبت إلى المدينة ممكن تأتي بعمرة من المدينة لوالدك، أما كل يوم كما يفعل الباكستانيون وهرع على أثرهم المصريون، كل يوم عمرة عن أمي عن خالتي عن جدتي عن حبيبتي عن بنت خالتي عن مخطوبتي ويرجع ب17 عمرة، كل هذا لم يريد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا الجليل، أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يبارك فيك. أنا عادل من المغرب.
تفضل.
عندي سؤالين. لماذا عندما يذكر أبو سفيان لا نقول رضي الله عنه؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
لماذا عندما يذكر أبو سفيان لا نقول رضي الله عنه؟
أيوة، لماذا إذا ذكر أبو سفيان قلنا رضي الله عنه؟ نقول ذلك لأنه أسلم.
لا نقول أغلب الناس لا يقولون رضي الله عنه.
نسأل القائس للممتنعين، أما نقول رضي الله عنه عن كل صحابي كان كافرا وأسلم.
الله يبارك فيك.
الله.
السؤال الثاني وهو في السفر، صلاة القصر.
نعم، صلاة القصر في السفر.
في السفر وي. صلاة القصر تجمع قبل الوقت أم لا؟
نعم.
أي إذا أدانا المغرب هل نصلي معه العشاء؟
هل يجوز جمع المغرب مع العشاء في السفر جمع تقديم؟ هذا السؤال.
نعم.
هذا السؤال
نعم.
أي لا أرى مانعا من ذلك، يسن للمسافر أن يجمع بين المغرب والعشاء. نعم، الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك روايات مخصصة بجمع التأخير. في مزدلفة مثلا النبي صلى المغرب مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة لما وصل إلى المزدلفة، لكن عندنا نص عام استفاد منه الجواز، لأن القصر أو الجمع شرع للتخفيف عن المسافر، فلما جاز الجمع بين المغرب والعشاء على إطلاقه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. يعني صلى المغرب والعشاء 7 3 مغرب و4 عشاء والظهر مع العصر في وقت واحد منهما 4 و4 من غير تقييد بتأخير أو تقديم. فلهذا لهذا العموم وأيضا لأن الجمع شرع تخفيفا أرى والله أعلم جواز الجمع جمع التقديم والله أعلم كما يجمع جمع التأخير أيضا. وبالله التوفيق.
جزاك الله عنا خيرا
وإياكم. السلام عليكم.
بارك الله فيك فضلت الشيخ.
وفيك بارك الله. تفضلي.
كنت جايبة سيارة عربية من كم سنة كده بقرض ربوي من البنك. العربية دي فضلت في حوادث رهيبة يعني لحد ما يعني خسرتها بكل فلوسي وخلصت يعني منها. علي وزر في القرض الأساسي هو كده يعتبر خلص هو من زمان بس أنا بتكلم في الأصل. علي وزر
الأصل طبعا شراء سيارة بقرض ربوي من البنك حرام، ونسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتك. استغفر الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. تفضل.
جزاك الله خير وعلى المسلمين جميعا.
وإياك. تفضل.
بسألك الدعاء يا شيخ.
الله يوفقنا وإياك لكل ما يرضيه عنا يا رب.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
الله يكرمك. سائل يسأل عن حكم شفع الوتر بمعنى أنه أوتر أول الليل ثم بدأ له أن يصلي من آخر الليل عددا كبيرا من الركعات، ماذا يصنع؟ هناك قول لبعض العلماء يقول قائله بشفع الوتر يعني أنت أوترت أول الليل تقوم تأتي بركعة واحدة في أول قيامك في الثلث الأخير مثلا تكون وتسلم بعدها تكون شفعت الوتر الأول وتصلي مثنى 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 وبعدها في النهاية توتر. هذه المسألة مسألة شفع الوتر قال بها عدد من العلماء، لكن الأكثرون من العلماء على أنك إذا أوترت أول الليل ثم بدأ لك أن تصلي صلي مثنى مثنى فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد أن أوتر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
اتفضل.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وياك وفيك
يا شيخنا. في بعض الناس بيقول بسم الله ما شاء الله ويستبدلها بقول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هل يعني الأفضل بسم الله ما شاء الله أو ما شاء الله؟
يعني إذا رأيت نعم الله علي متوالية قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بمعنى أن الله الذي شاء ذلك ولم يكن لي قدرة على تحصيل ذلك إلا لما قواني الله. ليس كما قال الباغي الطاغي قارون إذ قال إنما أوتيت على علم عندي، لكن نقول لا قوة إلا بالله. شاء الله ذلك أن أكون ثريا وليست عندي قوة ولا قدرة لتحصيل هذا إلا إذا قواني الله. السلام عليكم.
يعني بسم الله ما شاء الله لم ترد.
أما بسم الله ما شاء الله لم ترد كنص، لكن من ناحية الدراية المعنى لا مانع منها أيضا والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
سيدنا الشيخ.
تفضل.
هل يجوز، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد أذكار الصلاة بعد الصلاة المفروضة؟
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم دعا سأل ربه يعني بعد الصلاة المفروضة بعد أذكار الصلاة.
يسأل أخوكم عن الدعاء بعد الصلوات المفروضة، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلوات المفروضة؟ أقول نعم ثبت، لأن كلمة أستغفر الله دعاء، دعاء بالمغفرة، والنبي كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وكذلك التعوذات دعاء، دعاء بصرف الشر، اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن إلى آخره، دعاء بصرف الشر، والنبي كان يتعوذ دبر الصلوات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا فقال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، خلافا لابن تيمية الذي قال دبر الشيء منه في هذا المقام أو جنح إلى هذا. قل لا، لأن النبي قال: معاقبات لا يخيب قائلهن، 33 تسبيح دبر كل صلاة الحديث. فدبر الشيء وإن كان أحيانا يكون منه، لكن أحيانا يكون عاقبه أيضا. قال رسول الله لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أضف إلى ذلك تفسير بعض أهل العلم لقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، قال عدد: إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء. كذلك قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فمع المسارعة في الخيرات دعاء، وعاقب الخيرات دعاء كذلك، والله أعلم. والله قال في آية في الحج: فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وردت رواية أخرى، لكن أحيانا جاءت قبل التسليم وأحيانا بعد التسليم، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو من غير البراء، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ، اتفضل.
نعم أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
السؤال الأول: بالنسبة لو أنا متوضي، توضيت ولبست شراب على الوضوء.
نعم عفوا.
اتوضيت.
توضأت.
توضأت ولبست شراب على الوضوء.
لبست شرابا بعد الوضوء وبعد.
تمام. ولبست شراب فايه تاني.
وشراب فوقه اخر وبعد.
دلوقتي لو انا حبيت دلوقتي في وضوئي طبعا بمسح على الشراب.
طيب.
امسح على الاولاني ولا يجوز ان انا امسح على التاني اللي في بعض يعني؟
امسح على الثاني. امسح على العلوي.
تمام.
لكن طيب انبئك على شيء ما دمت حريصا على الخير، ان مسألة المسح على الجارب من اصلها فيها نزاع. فهل يجوز المسح على الجورب أو لا يجوز؟ هناك بين العلماء نزاع في هذه المسألة. سببه أن الأحاديث التي وردت في ذكر المسح على الجورب ضعيفة، مثل حديث المغيرة بن شعبة من طريق عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، ويوهم العلماء هذا الخبر ويقولون الصواب في حديث المغيرة أن النبي مسح على خفيه، أما كلمة جوربيه فشاذ. لكن بنى القائلون بجواز المسح على الجورب رأيهم على أمرين. الأمر الأول: فعل بعض الصحابة، ورد عن عدد من الصحابة المسح على الجورب. ثانيا: القياس على الخف، قال الخف الجورب أشبه الخف، فلذا اشترطوا في الجورب ما يشترط في الخف من الثخانة وتحمل المشي عليه. إلا أن الفريق المعارض لكل ذلك قال: إن فرض الله على الناس في الوضوء غسل الرجلين، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين عطفا على الوجه واليدين إلى المرفقين. قالوا: فحكم حكم الرجلين الغسل. فلما لم يرد نص من كتاب أو سنة يفيد المسح على الرجلين، قلنا إننا مع الأصل الذي هو الغسل، والله أعلم. هذا لمزيد علم، وبأي رأيين اخترت فأنت وما اخترت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا
اتفضل.
أسأل الله العظيم أن يجمعني أنا وأنت وجميع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله.
آمين يا رب. بارك الله فيك. تفضل.
سؤال يا سيدنا، دلوقتي في رجل فاته صلاة كثيرة في شبابه، فدلوقتي وعايز مثلا يصلي الصلوات دي، فدخل مثلا المسجد عشان يصلي مثلا فرض، فترة اللي هي بين الإقامة وبين وقبل ما قبل ما يقيم الصلاة، ممكن يصلي الأوقات ديت ولا يستنوا بعد ما يصلي فرض؟
ممكن أن تقضي ما فاتك من صلوات بين الأذان والإقامة، لا مانع. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ تسمح؟
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا عم الشيخ، والله يا عم الشيخ أنا عايز أسأل على حاجة.
ما الحاجة؟
والله أنا كان إحنا من الأرياف، ولا مؤاخذة
أنت من الأرياف، وبعد ذلك ما السؤال؟
أنا كان ربنا كرمني بحمل كده ووضحت من كام سنة، وبنتي نزلت تعبانة، وكان عندي لا مؤاخذة يعني معزة وولد بعد مني بشوية، وقلت ربنا كرمني وخلالي بنتي في العيد الكبير الجاي إن شاء الله هتبحلها إيه نادر.
طيب.
يوم الوقت.
يعني نظرتي أن تذبح المعزة؟
لا بنتها.
بنت المعزة. بنت المعزة. وبعدين؟
وبعدين جه رجلي اتعذر يعني ما عرفش يجيب أضحية للعيد. فخد النذر اللي انا نذراه ذبحه يوم العيد.
ايوه يعني اخذ الزوج المعزه التي او بنت المعزه التي كنت تريدين ان تذبحينها كوفاء بالنذر فحولها الى اضحيه.
ايوه.
ما زال النذر في ذمتك؟
لسه في ذمتي يعني؟
نعم في ذمتك.
ماشي.
بارك الله فيك واخلف الله عليك. يسأل سؤالا، هل يجوز الانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى؟ بمعنى شخص نذر أن يذبح خروفا فذبح بقرة ناويا الوفاء بالنذر، هل تجزئه البقرة؟ نعم تجزئه، لأن الانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز. كمثال مثلا أو كما قالت ميمونة امرأة قالت لها إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت لها ميمونة صلها هنا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أكرمك الله يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك تفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك، صلاة الاستخارة يمكن أن أنا أصليها لأختي أو لصديقة لي أو كده، ولا لازم صلاة الاستخارة لنفسي؟
لا يصلي أحد عن أحد، ولكن تدعين لها، تسألين الله لها التوفيق، يا رب وفقها، يا رب اختر لها الخير. أما صلاة فلا يصلي أحد عن أحد. بارك الله فيك. فلم يرد أن أحد الصحابة صلى عن أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن الرسول صلى عن أحد، أعني الصلوات ذات الركوع والسجود والقيام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، أبي غفر الله له يعني عندنا احنا قاعدين في بيت عيلة، فقال لي لأخويا اطلع برا اطلع برا، وقال لي لأخويا الثاني اشتري حق أخوك في الميراث، وأبويا الحمد لله لازال حيا يعني يرزق، فخل أبويا خل أخويا يشتري نصيبه من الميراث.
ميراثه من من؟ من الأب الحي.
الأب حي الحمد لله.
وهتقسمه التركة وهو حي؟
هو أمر بكده عشان أخويا يتجوز مكان أخويا يعني.
طيب والسؤال؟
ايه؟
ما سؤالك؟
يعني فعله كده صحيح ولا فيه
لا شيء ستكون بمثابة الهبات، لأنه لم يموت أحد حتى نقسم تركته، لكن ستكون بمنزلة الهبات.
ولكن هو دفع أخويا، دفع لأخويا فلوس.
أيوة، من فهم الكلام أن أخوك دفع لأخيك الآخر فلوس، يأتي أبوك الآن يكتب قدر الفلوس اللي دفعت، يكتبها للذي دفع الفلوس، وبعد ذلك يرتب أموره، يكتب أوراق بتقسيم التركة باستثناء الذي أخذ أمواله، ويحفظها مع شخص أمين.
جزاك الله خير.
وياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ.
نعم يا أختي.
أنا حجيت أن ربنا أنعم علينا السنة دي بالحج والحمد لله. ففي تحللت من الإحرام، واحدة زميلتي كانت في منى فغصت له نص الأنملة مش الأنملة.
إيه؟
فأنا جلجانة من ساعتها. المفروض ان احنا نقص من الشعر نص امولة.
لا يعني امولة قدر امولة نصف امولة كله صحيح ان شاء الله. لا تقلقي.
طب الحمد لله.
لا تقلقي ولا توسوسي.
طيب حضرتك يا شيخ كمان سؤال.
نعم.
زوج ابنتي مسك التليفون وقال لي الفاظ مش هي، وانا كنت بحترمه جدا، ولذلك انا بقول يحرم علي دنيا واخرة، ده حرام علي ولا ايه؟
زوج بنتك اغلق الهاتف في وجهك، قلت يحرم علي دنيا واخرة؟
لا مش اغلاق، يعني دي الالفاظ دي وحشه، مش عمر ما حد قالها لي، يعني دي زوج بنتي، يعني
المفروض ايه ايه ايه. انا امه. يلا يلا على كل حال، فمن عفا واصلح فاجره على الله. فان اردت الرجوع عن كلامك الاول، كفري كفارة يمين اطعام 10 مساكين، ان عجزت صمت 3 ايام ان اردت الرجوع. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أسألك الدعاء بالله لك يا عم الشيخ.
الله يوفقنا وإياك، تفضل. نعم. امرأة مطلقة تزوجت شابا ولها بنات كبيرات متزوجات من غيرها، هل يجوز لهذا الشاب أن يرى بناتها المتزوجات؟ يعني هل هن ربائب له أم لسنا بربائب؟ أقول بالله تعالى التوفيق، تلك مسألة خلاف بين العلماء. يرى جمهور العلماء أن قوله تعالى في المحرمات من النساء، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يقولون إن كلمة في حجوركم خرجت مخرج الغالب، وعند الجمهور سواء كانت في حجرك أو ليست في حجرك فهي محرمة عليك، إلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتبعه على رأيه أبو محمد بن حزم من الظاهرية يقولون إن الربيبة حتى تحرم لابد من قيدين ذكرهما الله في كتابه، أن تكون في الحجر وأن يكون الرجل دخل بأمها. وورد أن عليا رأى رجلا حزينا، قال ما لي أراك حزينا؟ قال ماتت زوجتي. قال هل لها بنت من غيرك؟ قال نعم لها بنت من غيري. قال أين هي؟ قال في الطائف. قال تزوج بنتها. قال كيف أتزوج بنتها وهي ابنة ابنتي، أي ابنة زوجتي؟ قال علي إن الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهذه ليست في الحجر. هذا رأي علي رضي الله عنه، والجمهور خالفوه في ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت أشهد بالله عليك، يعني في أخ يعني بيخطب في مسجد، ايه اخي بيخطب في المسجد اخي يعني احسبه على خير يعني. فطبعا كل مره انا بقول له يعني مثلا لما نخطب في بقى في بيجي في اعياد الميلاد اقول له عايز اتكلم مع الناس على المنبر.
عفوا اخ يخطب في المسجد وبعد
فطبعا ما بيذكرش يعني في اعياد الميلاد
ما بيذكرش ايه؟ لم نسمع السؤال جيدا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو
نعم. خفض التلفزيون يقول لاخوانك خفض التلفزيون.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما السؤال؟
فضلك يا شيخ راجل قائم على مسجد يعني بمسجد ده ما فيهوش اوقاف.
ها؟ السلام عليكم. نعم عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك يا شيخ انا من 4 سنين كده كنت والده وفطرت حوالي 25 يوم. فانا كنت حاطه في دماغي يعني ان انا مش هفطمهم. فجيت لما سالت واحده جميله يعني قالت لي لو موتي يخسر حسب عليهم. فجيت بدات ان انا اصوم اثنين وخميس بس مش عارفه انا صمت قد ايه يعني. انا مش عارفه كده انا عديت ال 25 يوم بقى لي فتره بصوم. فانا دلوقتي حاطه بحب ان انا اصوم اثنين وخميس كنافله يعني. فمش عارفه هل انا لو
يعني عفوا يعني انت وضعتي منذ 4 سنوات.
ايوه صح.
وكانت مده النفاس تقريبا 25 يوم.
ايوه
افطرتيها في رمضان.
ايوه
وبدات القضاء ولا تدري كم صمتي. زودي شوي انتهت المشكله.
ايوه ماشي. بس انا دلوقتي حاطه في نيتي ان انا لو خلصت ال 25 يوم يبقى كده يعني تبقى نافله يعني. فهل يجوز يعني ان انا انوي بان انا لو خلصت الفريضه
الاول تاكدي من انك اديت الفريضه.
ما انا مش متأكدة.
اذا كان في ظنك ان الايام قليله انك صمت 20 صومي 5 ايضا على انهم فريضه والله لن ياتي راكع عملك.
ايوه
مع السلامه. يسأل سؤالا هل يجوز للإمام في المسجد أن يصلي على مكان مرتفع عن سائر المصلين؟ لا يجوز له وقد ورد النهي عن ذلك. لكن صورة هذا أن يكون الإمام نفسه مميزا نفسه عن سائر الذين خلفه نهي عن ذلك. لكن إذا كان الإمام في خلفه صفوف في نفس مستواه في نفس المستوى وبعد ذلك في صفوف في الطابق الأسفل لا بأس لأن الإمام لم يستأثر بشيء والله أعلم. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل.
بربي أغنام وبشتري علف ليها زكاتها ايه؟ عايز اعرف الزكاة.
زكاة الاغنام؟
بربيها وبسمنها بشتري علف وبيعها.
الاغنام التي يشترى لها علف لا زكاة عليها لان الزكاة تجب على السائمة من الاغنام والسائمة التي ترعى في المرعى دون تكلفة دون أن تشتري لها علفا. بارك الله فيك.
طب أنا بعد نهاية السنة بيبقى معي مال مثلا 30,000 40,000 حق الغنم.
المال الذي اجتمع معك وحال عليه الحول مرت عليه سنة وكان قد بلغ النصاب زكى عنه.
طب النصاب كام يا عم الشيخ؟
النصاب إذا قست على نصاب الفضة هو خير لك في دينك وآخرتك وخير الفقراء. ما قيمته؟ 600 جرام فضة وهي تقريبا إذا قلنا الجرام مثلا بعشرة جنيه دون تشكيل يعني دون تصنيع فيكون 6,000 جنيه أو مثلا 7 على حسب سعر الجرام. فالثلاثون ألف يقينا تفوق نصاب الفضة. فزكي عليها 750 جنيها. على كل 10,250 جنيه. أما إذا بنينا على النصاب الذات فلا زكاة عليك، ولكن أرشدتك للنافع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخنا، إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يكرمك. السؤال يا شيخ، هل الإمام لو صلى بنا برواية قالون هل يصح هذا، هل تصح الصلاة؟
نعم تصح الصلاة إذا صلى برواية قالون.
وكي ولا التلفزيون.
يجوز أن يصلي بقراءة غير قراءة حفص، ولكن يحرص على أن لا يفتن الناس. رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي أثر لابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم، إلا أن في سنده بعض الضعف: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال يا شيخنا بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
اتفضلك الله. كان معايا فيزا تسمى فيزة المشتريات، وكنت ساحب عليها مبلغ من المال لعلاج طفل مريض، تمام حضرتك؟
اي بعد.
فهم بيقسموا من المرتب، يعني البنك بيقسم من.
طيب
المرتب.
وبعد
وبعد اتيحت لي فرصة العمرة بعد 10 ايام، فهل لو طلعت وما زالت الفلوس ده بتسدد فهل علي ذنب؟
هل سيتراكم عليك ربا؟
نعم فندم.
ستأتيك عوائد ربوية تلزم بسدادها ام لا؟
هو يعني المبلغ اللي انا سحبته 5,000 جنيه بياخدوا عليه، خدوه 5,500
كده ربا. هذا ربا اذا تمام. بالتوصيف الذي ذكرت ابتعد عنها. السلام عليكم.
اسد قبل ما اطلع.
انا اقول لك اذا كان تسحب 5,000 ويزيدوا عليها 500 جنيه ربا حرام. السلام عليكم.
يعني اسدد الباقي المبلغ اللي عليه قبل ما اطلع كده.
الله يبارك فيك، هذا الزم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. الله يبارك فيك. عندي سؤال بعد إذنك.
اتفضل.
أنا رايح إن شاء الله عمرة بإذن الله، فهل بعد ما أعمل عمرة لنفسي ينفع أطلع للحل مثلا في مسجد عين كفعل عائشة رضي الله عنها؟
لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طيب إذا ذهبت إلى مسجد رسول الله لزيارة المدينة
نعم،
وانت راجع ممكن تأتي بعمرة جديدة. اما تكرير العمرات من التنعيم لم يفعله الرسول فيما علمت، والله اعلم.
طب لو فعلته يا شيخنا الله يبارك فيك، عايز اعمل عمرة لابي رحمه الله.
قل لك انا ما ليس عندي الا الذي قلته، كل عمرة لا سفرتها المستقلة، والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى.
نعم.
سمعت يا شيخنا بعمل في مجال الملابس وغير عن زكاة الماء.
عفوا.
أعمل في مجال الملابس.
تعمل في مجال الملابس.
وغير عن زكاة المال، هل يجوز إخراج زكاة المال من الملابس؟
هل يجوز إخراج زكاة المال من الصنف الذي يعمل فيه الشخص؟ أولا الجواز بضوابط. أولا ألا تجد المال السائل الذي تزكي به. ثانيا أن تكون السلعة مما ينتفع به الفقير. ثالثا أن تكون بسعر معتدل قريب لا تغلي على الفقير، لا تغلي في حساب الزكوات. فبهذه القيود وعند التعثر عن المال السائل تجوز، والله أعلم.
جزاك الله خيرا.
وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت يا شيخ، في حديث اللي هو دعاء ختام المسجد بيتقال بعد الظهر قبل صلاة كل صلاة يقتل فرق ويوضع تحت عرش الرحمن إن الصلاة قبلت.
لا 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 يثبت.
لا يثبت. وبعد قراءة القرآن لا يثبت.
لا يثبت.
ولا حتى بعد ما نمت لسنة مجلس أذكار وحاجات ودعاء وبعد كده أقوله يجوز؟
قعد الأخير ماذا قلت؟
أقوله بعد الأذكار والذكر والتسبيح يجوز؟
إيه هو؟
أقوله بعد الأذكار والتسبيح يجوز أن أقوله بعد الأذكار والتسبيح؟
تقول ماذا عفوا؟
دعاء ختام المسجد.
دعاء إيه؟
دعاء ختام المجلس.
دعاء ختام المجلس. يعني المجلس. عفوا يعني أنت
عندك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أنا لا يقال في مثل هذا. يعني الشخص صلى وبعد أن صلى سبح 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة وهلل مكملا المئة، هل يقول بعدها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك؟ لم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، كان زوجي حاطط مبلغ في بنك والأرباح اللي عليه إحنا كده كده مش هناخدها، عارفين إن هي ربا، فإحنا ينفع نطلع زكاة المال من الأرباح ولا لازم من المبلغ
الأساسي؟ لا، ما أنت كده أخذتيها، الله يستر عليك ويغفر لنا ولك. لا يجوز أن تخرجي زكاة المال من العوائد الربوية.
تمام.
وبعدين أنا أقول لك، ما دمت وضع مال في البنك خذي الفوائد وتصدقي بها، ليست زكاة إنما على فقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين.
جزاك الله كل خير. طيب سؤال تاني.
ها.
في كذا سنة، يعني كذا سنة ضاعت من
نعم
من حياتي مثلا في عدم الصلاة.
لا أعيدي السؤال.
في كذا سنة ضاعت من حياتي في عدم الصلاة، أنا أعوضهم إزاي؟ يعني التوبة بتجوب بما قبلها خلاص ولا لازم أعوضهم؟
لا تعوضيهم. يرى الجمهور من العلماء، ومعنى الجمهور الأئمة عفوا أكثر العلماء، ومنهم الأحناف والمالكية والشافعية، وأحد الأقوال عن الحنابلة أن الصلوات الفائتة تقضى، الصلوات التي تركت عمدا أو سهوا تقضى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر أهل الإسلام بتقوى الله ولزوم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع ومحدثات الأمور والاستقامة على سنة رسول الله وعلى الصبغة التي صبغ الله عليها أهل الإسلام، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وأنصحهم بالبعد عن أعياد النصارى، فللنصارى أعيادهم يفعلون فيها ما يشاءون، لكن نحن كمسلمين لنا شرعتنا ولنا ديننا، لنا شريعتنا ولنا ديننا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.